أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأطروحة الثانية التي قيلت للتخلص من الإشكال الذي عرضناه على هذا التفسير ما نقلته المصادر، ويظهر أن أصل هذا الوجه وهو القول بالوجوبات المشروطة ربما كان أصله كلمة نقلناها عن العلامة الحلي قدس سره في أول درس من هذا الفصل، حينما عرف الواجب الكفائي بقوله قال: واجب الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع. لاحظ صيغة: وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع، هو هذا عين الوجوب المشروط الذي نقل هذا القول. بعد لم أحقق في تاريخ هذا القول، ومن المهم أن المصادر حكته، بس هذا الذي دار في ذهني أن الأصل فيه هو هذا الكلام للعلامة قدس سره في المختلف: وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع، يعني الوجوب مشروط بعدم قيام الآخر، وهو هذا عين هذه الأطروحة الثانية التي نحن بصددها. إن الوجوبات، الأطروحة الثانية، إن الوجوبات المتعددة بعدد آحاد المكلفين، إذن هو يقول بالعموم الاستغراقي ويعلم بتوجه الإشكال إليه، فكانت هاي أطروحته للتخلص من الإشكال. قال: وجوبات مشروطة، بمعنى أن وجوبه على كل فرد مشروط بعدم إتيان فرد آخر به، وبه يمتاز الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني. وقلنا في الدرس السابق أن لجوءهم إلى هذه الأطروحات بدافعين: الدافع الأول التخلص من الإشكال، وإن لم يقولوا ذلك لكن واضح من لحن القول أنهم يريدوا أن يخلصوا من الإشكال، والثاني هو الحرص على إيجاد فرق، لأننا نقسم الوجوب إلى وجوب كفائي وجوب عيني، ولابد لهذا التقسيم من أساس، من مناط. ما هو هذا الأساس؟ إذن قدموا هذه الأطروحات. و طريقة تخلص هذه الأطروحة من الإشكال واضح، يريد يقول صاحب هذه الأطروحة أنه: وإن قلت بالعموم الاستغراقي إلا أنني أقول بوجوبات مشروطة، كل وجوب على الفرد مشروط بعدم إتيان غيره به، والوجوب على هذا الفرد مشروط بعدمه، فمرد هذه الوجوبات كأنها إلى وجوب واحد. وهو هذا كان الإشكال، أنه إذا غرض المولى يتعلق بفعل واحد، والفعل الواحد وراءه ملاك واحد، فيكفي فيه وجوب واحد، لماذا تعددت الوجوبات؟ فإذن هذه المحاولة، قد تسأل أنه التقريد هذه المحاولة للتخلص من إشكال، لم يصرح صاحبه، لكن قلت لك هو من لحن القول تعرف هذا، فطريقة التخلص من إشكال يقول: نحن وإن قلنا بالعموم الاستغراقي وتعدد الوجوبات، إلا أن هذه الوجوبات لما كانت مشروطة فهي بقوة الوجوب الواحد الفعل الذي سيمتثل خارجا، هذا الذي سيفوز. إذن هذه الأطروحة الثانية، وهذا هو التقريب تخلصها من الإشكال، وهذا هو أصلها بحسب ما فهمنا أن أصلها هو كلام العلامة قدس سره. هل هذه الأطروحة ناجحة أم لا؟ لا، ليست ناجحة، لأن يرد عليها عدة أمور. أولا، إنها مخالفة لظواهر النصوص الشرعية من كون الوجوب مطلقا كما قربناه، ونصوص الوجوبات الكفائية تشهد بذلك، وهذا يكفينا في الرد أنها مخالفة لظواهر النصوص. هذه نصوص الواجبات الكفائية بين أيدينا، هل تقرأ فيها أنها وجوبات مشروطة أم أن مطلقة ولسانها كلسان الوجوبات العينية؟ فهذا مخالف لظواهر النصوص الشرعية، هذا أولا. ثانيا، لازمها هذه الأطروحة كون سقوط الوجوب عند امتثال البعض لانتفاء شرطه وهو عدم اتيان الآخر، مع أن سقوطه بسبب انتفاء موضوعه كدفن الميت أو الصلاة عليه ونحوها. أيضا ملاحظة مهمة أخرى، أنكم لما افترضتم أن الوجوبات مشروطة، يعني كل وجوب مشروط بعدم اتيان الآخر، فلو أتى الآخر سقط الوجوب، فايش راح يكون سقوط الوجوب بأي ملاك؟ بإتيان الآخر. والحال أن سقوط وجوب الواجبات الكفائية هو الانتفاء موضوعها بعد أن تحقق الغرض، وليس الانتفاء شرطها. نقطة أيضا مهمة يجب أن نلتفت لها، لازم هذا الوجه ولازم هذه الأطروحة أن سقوط الوجوبات إنما هو الانتفاء شرطها، باعتبار أن كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر. فإذا امتثل واحد من الناس وأتى بالفعل وتحقق الغرض سقطت الوجوبات، لكن بأي ملاك بناء على هذه الأطروحة؟ سقطت لانتفاء شرطها وهو عدم إتيان الآخر باعتبار أتى الآخر. والحال نحن نعلم أن سقوط الوجوبات لانتفاء موضوعها، إذا دفن الميت أو صلي عليه لم يبقى موضوع للوجوب فسقط الوجوب. فهي إذن الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على هذه الأطروحة أنها لا تحل الإشكال، لأنه على فرض ترك الجميع يكون الوجوب متعلقا بذمم الجميع، وهذا يعني تعدد الوجوبات من دون مبرر بعد فرض الملاك واحدا. الملاحظة الثالثة أنه هذا لا يحل الإشكال. الإشكال وما هو؟ أنه كيف تتعدد الوجوبات والملاك واحد؟ أنا أسألك يا صاحب هذه الأطروحة، أنت تقول الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر والوجوب، فإذا لم يأتي بهذا الفعل أي أحد تقول صار الوجوب على الجميع؟ مو، لأنه ما أتى به واحد ولذلك يؤثم الجميع. إذن في حالة عدم إتيان أي واحد بالفعل يكون الوجوب فعليا في حق الجميع، يعني تعددت الوجوبات بعدد الجميع. فإذن الإشكال الذي فررت منه وقعت فيه هو أنا سألك ما ملاك تعدد الوجوبات. فالنظرية إذا صحت هذه الأطروحة تصح لو امتثل واحد حتى يعطيك مبرر لسقوط الوجوبات عن الآخرين، لكن إذا لم يقم به أحد معناه سيكون الوجوب فعليا في حق الجميع، لأن الشرط عدم إتيان الآخر تنجز. فإذا رجعت إلى تعدد الوجوبات ورجعت إلى الإشكال فهي أطروحتك لا تحل الإشكال. هذه ثالثة. رابعا، إن شرطهم وهو عدم الإتيان الآخر به لا يرجع إلى معنى محصن، لأنهم إن قصدوا بإتيان الآخر مطلق الإتيان حتى وإن لم يتحقق به الامتثال فإنه لا يسقط وجوبا، لأن بعض الواجبات لا يتحقق فيها الامتثال بإتيان واحد كالجهاد مثلا وغيره مما ذكرنا. وإن قصد الإتيان المحقق للامتثال الموجب لتحقق الغرض فيرد عليه ما ذكرناه من تعدد الأغراض في مسألتنا مما لا يهتدي إليه أحد، وإنما بنوا نظرياتهم على فرد معين من الواجبات الكفائية وهو دفن الميت والصلاة عليه. هاي الملاحظة الرابعة، أنكم قلتم كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، أريد تفسروا لي شنو يعني إتيان الآخر؟ تقصدون مطلق الإتيان حتى وإن لم يتحقق به الامتثال المسقط لغرض المولى؟ وهذا خو ما ينفعكم، لأنه هذا إذا ما تحقق الامتثال خو ما سقط غرض المولى، هذا ما يسقط الوجوب، لأن نعلم بعض الواجبات الكفائية ما يتحقق الامتثال والغرض بإتيان فرد كالجهاد. يتحقق غرض الجهاد إذا واحد تصدى للجهاد؟ لا. زين، فتقولون أنه الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، أريد تفسر لي شنو إتيان الآخر؟ مطلق الإتيان من الآخر حتى وإن لم يتحقق به الامتثال، وهذا لا يسقط وجوبا، لأن الوجوب إنما يسقط بالامتثال. وإن قصدت وإن أتى الآخر، الإتيان المحقق للامتثال المحقق لغرض المولى، ويأتي عليك الإشكال، ما هو غرض المولى هذا؟ وتعرف أغراض المولى شنو حتى تقول تحقق غرض المولى فتحقق الامتثال فسقط الغرض؟ وإحنا عددنا قد أغراض في مسألتنا الأمر بالمعروف عن المنكر في بعض دروسنا السابقة، فأنا لك أن تعرف. قلنا هذا هذا أحد مناشئ يعني التفاسير التي قالون أمامهم مثال انطلقوا منه، أمامهم مثال دفن الميت والصلاة على الميت، فغرض المولى واضح، هالميت دفن، هالميت صلي عليه، تحقق الغرض. لكن خل واجبات الكفائية لها عرض عريض لا تختص بهذه، فلا بد أن نريد ننطي نظرية أو أطروحة، لا بد أن تكون مستوعبة حتى يكون الاستقراء تاما. فإذن هاي الملاحظة الرابعة، قلتم الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، ماذا تريدون إتيان الآخر؟ مطلق الإتيان حتى وإن لم يتحقق بالامتثال، هذا لا يسقط وجوبا، لأن يسقط الوجوب تحقق غرض المولى. وإن قصدتم لا، مو مطلق الإتيان، الإتيان المحقق للامتثال الذي قد يكون إتيان فرد وقد عشرة وقد مية بحسب الواجب الكفائي وقد آلاف، مثلا جهاد يحتاج إلى آلاف، فما يتحقق الامتثال إلا بإتيان آلاف. فإن قصدتم الإتيان المحقق لغرض المولى يصدق على الامتثال، وأنا لكم بمعرفة غرض المولى حتى تقول بل يتحقق غرض المولى، وش مدريك أنت غرض المولى شنو حتى تقول غرض المولى؟ هاي إذن الملاحظة الرابعة على هذه الأطروحة. خامسا، يمكن القول حينئذ بناء على هذه الأطروحة بعدم التنجز الواجب على أي مكلف لعدم إحراز العلم بالشرط، وهو عدم إتيان الآخر في مثل مسألتنا، إذ لعله أمره ونهاه أحد ولا نعلم به، وهو احتمال معتد به في المجتمع المسلم، فيحصل الشك بتحقق الشرط والأصل عدمه فلا يتنجز الواجب. الملاحظة الخامسة أنه ما راح يصبح ولا واجب من الواجبات الكفائية منجزا وفعليا، لأن تقولون كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، وأنا مين أعرف أن الآخر أتى به أو لم يأتي به؟ أنا إيش مدريني هذا الشخص الذي صدر منه المنكر لم ينهه أحد عن المنكر، أو هذا الشخص التارك للمعروف لم يأمره أحد بالمعروف، خصوصا نحن في مجتمع مسلم، فاحتمال هذا تصدي أحد لنهيه وأمره احتمال معتد به، فإذا ما عندي إحراز للشرط، الشرط راح يكون مشكوك، والأصل عدمه فما راح يتنجز على وجوب على أي أحد، لأن كل واحد يقول هو منو قال أنا متحقق الشرط بحقي؟ هذا لعله قد أمره أحد نهاه أحد، والوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر فلا يتنجز وجوب حينئذ، وتكون لغوا هاي تشريع الواجبات الكفائية لغوا. هاي خامسا. سادسا، هاي كلها قدمناها التي من جعبتنا، يوجد نقطة أخرى قالها السيد الشهيد الصدر قدس سره الأول، قال إشكال على هذه الأطروحة. إذن سادسا، ما قاله أو ما أورده السيد الشهيد الصدر الأول على هذه الأطروحة من أنه في فرض، وهذا في نفس الكتاب طبعا بحوث في علم الأصول بنفس الموضع، قال إنه في فرض إتيان أكثر من مكلف بالواجب يلزم أن لا يكون هناك امتثال أصلا، إذ الشرط هو عدم إتيان الآخر وقد أتى بحسب الفرض، وهذا الاعتراض لا محيص عنه. يقول قدس سره أنه لو اثنين تصدوا لهذا الفعل فما راح يتحقق امتثال، لأن لهذا متحقق الشرط عنده باعتبار شرط وجوب على هذا عدم اتيان الآخر وقد أتى الآخر، ولا الوجوب متنجز بحق هذا لأن شرط عدم اتيان الآخر وقد أتى الآخر. فإذا الشرط ما متنجز في اثنيناتهم والوجوب ما متنجز في اثنيناتهم، فإذا لا يتحقق الامتثال من اثنيناتهم. ونحن نعلم تكملة كلام قدس سره، توجد مقدمة أخرى، ونحن نعلم خارج لو تصدى أكثر من واحد للواجب الكفائي صح وأجزأهم، كما لو صلى أكثر من شخص على الميت هو صحيحة هذه الصلاة. فإذا نحن نعلم من الخارج أن هذه الحالة صحيحة، لكن بمقتضى هذه الأطروحة يكون هذا العمل غير صحيح. شوف أعيد كلامه، قال إنه في فرض إتيان أكثر من مكلف بالواجب يلزم أن لا يكون هناك امتثال أصلا. ليش؟ لا من هذا ولا من هذا، إذ الشرط هو عدم إتيان الآخر وقد أتى الآخر كل منهما بحسب الفرض. يقول وهذا الاعتراض لا محيص عنه. هل هذا الاعتراض منه على هذه الأطروحة صحيح أو لا؟ أقول ليس صحيح. وفيه هذا يعني ردنا على هذا المؤاخذة اللي رقمناها 6، وفيه إنه إن أتيا به سويتان كالصلاة على الميت فإن الشرط متحقق فيهما معا ويصح امتثالهما، لأنه حين مباشرة كل منهما للفعل لم يكن قد أتى به آخر، فالوجوب فعلي في حقه، وإن أتيا به على التعاقب صح امتثال الأول لتحقق شرطه. إذن هذا الإشكال الذي قال قدس سره، قال وهذا الاعتراض لا محيص عنه، لا نحن نجد محيصا عنه، لأن ذول الاثنين اللي افترضتهم إما أتوا بهذا الفعل سوية أو أتوا به على التعاقب. إن أتوا به سوية فامتثالهما معا صحيح، لأن حين تصدي كل منهما للفعل الشرط متحقق في حقه، لأن الآخر لم يأتي به بعد، والآخر هم الوجوب منجز لأن ما زال لم يأتي به أحد باعتبار صدوا سوية، فامتثالهم اثنينهم صحيح لأن في كل منهما الشرط متحقق. وهذا إن أتوا سوية كالصلاة على الميت، وإن أتوا على التعاقب هو صح امتثال الأول لأن شرطه موجود وهو عدم إتيان الآخر. فوين المشكلة إذن الذي لا محيص عنه؟ فإذن هذا الإشكال يجاب، هذا الاعتراض الذي قاله، لكن يمكن أن نصوغه بصيغة أخرى نجعله إشكالا اللي رقمناه 6. نعم، يمكن صياغة الإشكال بأنه لا يصح على طبقه تعدد الامتثال على التعاقب كالصلاة على الميت مكررا لعدم وجود المصحح له بعد امتثال الأول وانتفاء الشرط. يمكن أن هكذا، وإن كان وصل صياغة أخرى بس يعني التقريب لما قاله قدس سره، يمكن أن يكون إشكالك هكذا بأنه بناء على هالنظرية ما راح يصح عندنا تعدد الامتثال، ونحن نعلم من الخارج أن تعدد الامتثال صحيح لو صلى أكثر من شخص على الميت. شلون لا يصح الامتثال المتعدد؟ ها، لأنه إذا صلى الأول على الميت وانتفى الواجب فمن يجي الثاني خو بعد ماكو وجوب في حقه، لأن شرط الوجوب على الثاني عدم إتيان الآخر وقد أتى الآخر الأول، فلا وجوب على الثاني، وحينئذ لا مصححة لعمل الثاني لعدم الأمر بعد أن ارتفع الأمر بإتيان الأول. ونحن نعلم من الخارج أن إتيان الثاني صحيح، فبما صح امتثال الثاني بعد أن انتفى شرط الوجوب بإتيان الأول. هكذا لصوغ الإشكال يمكن أن يكون صحيحا، يعني ملخصه بأنه بناء على هذه الأطروحة لا يصح الامتثال المتعدد، لأن الأول إذا امتثل بعد انتفى الشرط الوجوب للثاني، فالثاني لما يمتثل يكون امتثال بلا أمر، لأن الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر وقد أتى الآخر، فماكو شرط، إذن ماكو وجوب. بينما نحن نعلم من الخارج أنه صحيح الامتثال المتعدد. هذا إذن السادسة. السابعة وتحتاج إلى تفصيل أكثر، لذلك جعلناها في الأخير. سابعا، إن جعل الوجوبات مشروطة في حين أن الأصل فيها أن تكون مطلقة لا بد أن يكون لنكتة تسوغه، وما قيل في تبريره من وجوه غير صالح. إذن هاي عنوان النقطة وأصلها قبل أن ندخل في تفاصيلها. الملاحظة السابعة أنه نحن نعلم أن الأصل في الوجوب أن يكون، هذا بعد الأصل أن يكون وجوبا تعينيا عينيا مطلقا، هذا الأصل في الوجوب نؤسسه في علم الأصول. فإذن الأصل في الوجوبات أن تكون مطلقة، والعدول إلى كونها مشروطة يحتاج إلى نكتة تسوغه. فما هي هذه النكتة التي تسوغه؟ ما قيل من نكات لا تصلح لجعل الوجوب مشروطا، هذا أصل النقطة. فالآن علينا أن نبين ما هي النكات التي قيلت للأخذ به أو للتحول من كون الوجوب مطلقا إلى مشروط. قدمونا يا القائلون بالوجوب المشروط، قدمونا نكات تبرر ذلك. فالآن أصل العنوان النقطة السابعة، حتى من تطول احنا نعرف وين، إنما نحن في النقطة السابعة، أي الإشكال السابع على هذه النظرية، بأن هذه النظرية تفترض أن الوجوب مشروط والأصل في الوجوبات أن تكون مطلقة، فالعدول إلى كونه الوجوب مشروطا لا بد أن يكون لنكتة. عندكم نكتة؟ قالوا نعم عندنا نكتتان، أو قل أمران، وسنجد أن كلا الأمرين ليس صالحين. الأول إذن النكتة الأولى خنسميها الوجه الأول لتبرير كون الوجوب مشروطا، ما قربه السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره على مباني المحقق الأصفهاني قدس سره، واعتبره اتجاها ثالثا لتقريب العموم الاستغراقي، وهو في الحقيقة ليس تقريبا مستقلا عن تقريب الوجوبات المشروطة، وإنما يصلح تقريبا لنكتة الأخذ به. هاي ملاحظة قبل ما ندخل في السيد الصدر الأول الذي يرجع إلى كتاب بحوث في علم الأصول، طرح اتجاهات قال لتفسير العموم الاستغراقي. الاتجاه الأول الذي اختاره هو اللي احنا ايضا رقمنا اول وردينا عليه، الثاني الوجوبات المشروطة اللي نحن بصدده، قال الثالث وذكر هذا الكلام. والحقيقة هذا الكلام ليس اتجاها مستقلا مقابل الاتجاه الثاني وهو الوجوبات المشروطة، وإنما يصلح بيانا كنكتة لماذا جعلنا الوجوبات مشروطة. فهو أصل جعله اتجاها ثالثا مقابل الاتجاه الثاني وهو القول بالوجوبات المشروطة هو عليه إشكال، لأن هذا ليس اتجاها مستقلا، هذا تبرير لكون الواجبات مشروطة. فإذن هذه أول ملاحظة، جعله حسب ترتيب الاتجاه الثالث هذا ليس اتجاها ثالثا مستقلا، هذا إنما هو بيان لنكتة الأخذ بالوجوبات المشروطة بعد أن علمنا أن الأصل في الوجوبات أن تكون مطلقة، وما هي النكتة التي أوجبت أن تجعلها مشروطة؟ فهذا يصلح بيانا لهذه النكتة وليس اتجاها مستقلا. هاي الملاحظة إذن على أصل جعله اتجاها ثالثا. فحوى هذا الاتجاه يقول السيد قدس سره هو تبرع منا، شيده على مباني المحقق الأصفهاني قدس سره في الوجوب التخييري. قال الاتجاه الثالث الاستعانة بنظرية المحقق الأصفهاني المتقدمة في الواجب التخييري وتطبيقها على المقام حاصلها، وذلك بافتراض أن الفعل واجب على كل المكلفين، إلا أن هناك ترخيصا في الترك لكل منهم مشروطا بفعل الآخر حفاظا على مصلحة التسهيل، وهذه الفريضة معقولة بناء على مسلك المرزة قدس سره حسب ضرنين في تفسير الوجوب، فإنها تفي حينئذ بتفسير الوجوب الكفائي مع خصائصه. أريد أن أقرأ، أريد أنتم يعني تركزون، يعني مو تكتبون وتعولون على شرحي، أريد الخطوة الأولى من الفهم تكون مع تقرير الكلام، وتجي الخطوة الثانية هي على الشرح حتى يصير أكثر تعزيزا لفهم المطلب. فمن أرد شيء لكن فقط تركيزنا فقط على الكتاب، كنا أيام الإعدادية المدرس من يريد يكتب شيء يقول ضعوا القلم، ما يقبل واحد يكتب، لي نريدهم يركزون على ما يشرح. فإحنا لا بس نكتب هذه المطالب، لكن أريد يعني المرحلة الأولى من فهم الكلام يكون من خلال إلقاء التقرير، والثانية إن شاء الله من نشرح. إذن يقول: وهذه الفريضة معقولة بناء على مسلك المرزا قدس سره في تفسير الوجوب، فإنها تفي حينئذ بتفسير الوجوب الكفائي مع خصائصه، إذ لو كان أحد المكلفين قد جاء بالواجب أمكن للآخرين الترك باعتبار فعلية الترخيص في حقهم، وإلا كان الكل معاقبين لفعلية الطلب في حقهم جميعا من دون ترخيص في الترك، ولو فعل الكل كان امتثالا للطلب أيضا، وإن كان يصح أن يترك بعضهم، ولا تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هي التسهيل في الترخيص. هذا إذن كما ترى هذا إنما هو نكتة تسوغ وتبرر الأخذ بالوجوبات المشروطة، وليست اتجاها مستقلا مقابل الاتجاه الثاني القول بالوجوبات المشروطة. يقول حاصل هذا الواجب أن الوجوبات مشروطة، وكل واحد من الوجوبات مشروط بعدم إتيان الآخر. من الذي جعل هذا الشرط؟ قال: العقل. العقل بداعي التسهيل والإشفاق على المكلفين قال: يا مكلفين، أنتم كلكم مخاطبون بهذا التكليف، لكن إرفاقا بكم وإشفاقا عليكم، إذا أتى واحد منكم بهذا التكليف سقط الوجوب عن الآخرين. فملاك جعل الوجوبات مشروطة هو حكم العقل، لذلك قلنا هذا ليس اتجاها مستقل، هذا بيان للنكتة. فملاك جعل الوجوبات مشروطة هو حكم العقل، ومراعاته وإرفاقه وشفقته على المكلفين. أنا ما أريد أجعل لكم هذا الواجب كالواجبات العينية على كل فرد فرد أن يأتي به، أريد أرفق بكم. أقول العقل يتعدى، أقول أنه إن أتى به واحد سقط عن الآخر، ولكن إن لم يأتي به أحد عوقب الجميع، وإذا امتثل الجميع فهم جزاهم الله خير. فريد يقول كما قرأنا أن خصائص، لأن كل تفسير نقدمه لابد يكون محقق لخصائص الوجوب الكفائي، فيقول إذن خصائص الوجوب الكفائي متحققة بهذا التفسير، لأنه إذا أتى به واحد سقط عن الآخرين، وإذا لم يأتي به أي أحد عقب الجميع، وإذا امتثل الجميع صح الامتثال منه. فإذن هذا التفسير يلبي خصائص الوجوب الكفائي. بقى ما هي هذه النكتة؟ قال: بناء على مسلك المرزا النايني توجد ثلاث مسالك للدلالة على الوجوب، مسلك العقل هذا الذي بنى عليه التفسير، أن العقل يحكم بأنه إذا ورد أمر من المولى ولم يرخص بالترك فالعقل يحكم بالوجوب، مقابل المسلكين الآخرين بالوضع والإطلاق. فيقول إذن شيدنا هذا الوجه على مسلك النايني. النايني يقول أن الوجوب الذي يحكم بالوجوب وحرمة الترك هو العقل حينما لا يوجد مرخص بالترك، فإذا وجد مرخص بالترك لا وجوب، وهنا عندنا المرخص بالترك وهو حكم العقل بأن إذا أتى به شخص سقط عن الآخرين. لماذا يحكم العقل بذلك؟ قال مراعاة للتسهيل والإشفاق والرفق بالمكلفين. هذا إذن تقريب الوجه، لكنه قال في الأخير ولا تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هي التسهيل في الترخيص. الملاحظة الرئيسية على هذا، طبعا توجد ملاحظات فرعية وهو أنه مثلا سنما نقدر نتعرض لها بعدين، لكن الملاحظة الرئيسية وهي أولا خلنا نجعلها أنه لم يبين لنا علة حكم العقل هنا بمراعاة مصلحة التسهيل والإرفاق فيرخص إذا أتى به الغير دون الواجبات العينية مثلا، والمصلحة واحدة. عد ليش يعني بالواجبات الكفائية العقل راعى مصلحة وإشفاق بالمكلفين وقال إذا أتى به واحد سقط عن الآخر؟ خلش ما بالوجوبات العينية هم هكذا يشفق بنا العقل ويحكم علينا أنه إذا أتى به واحد سقط عن الآخرين. لم يبين لنا لماذا حكم العقل بذلك. لابد عليه أن يرجع، طبعا إذا أردنا أن ندافع عنه يرجع إلى مختارنا، من أن طبيعة الواجبات الكفائية اقتضت ذلك. خذنا طبيعة واجبات، إذا رجعنا إلى الوجه الذي ذكرنا هذا كل نتذكره هنا. لذلك قلت تعقيبا على هذه النقطة، قلت أما على مختارنا فالأمر واضح، لأن الترخيص في الترك إذا أتى به البعض تقتضيه نفس طبيعة الواجب من جهة تعلق غرض المولى بإيجاد صرف المأمور به من أي فرد كان، فينتفي موضوعه ويسقط التكليف عن الآخرين، ولا حاجة حينئذ إلى جعل الوجوبات مشروطة بأي نكتة ومنها التسهيل والإرفاق. إذن هاي الملاحظة الرئيسية الأولى، بأنه لماذا حكم العقل في الوجوبات الكفائية بأنه إذا أتى به واحد سقط عن الآخر؟ شخوه العقل هذا خلينا ندعي له، ومثل ما بالواجبات الكفائية أرفق وأشفق وقال إذا أتى به واحد سقط، وحتى بالوجوبات العينية هم خل يرفق ويشفق على المكلفين. لماذا؟ ما هو جوابه؟ على مختارنا الجواب واضح، أن طبيعة الواجبات الكفائية لأن غرض المولى متعلق بصرف وجود الفعل من أي فرد من دون الإحاط، خلص فإذا تحقق الفعل خارجا سقط الوجوب لأن تحقق غرض المولى. وحينئذ بعد إذن ماكو داعي لكل هذه الأمور لجعل الوجوبات مشروطة ثم نفكر بالنكتة. نرجع الفرق مالتنا، أن الفرق هو في طبيعة الواجبات العينية والكفائية. فهذا إذن الإشكال الرئيسي الذي يتوجه لي. ثانيا، إن هذه النكتة تم تقريبها على مسلك المرزى النايني قدس سره، المبني على استفادة الوجوب من حكم العقل عند عدم الترخيص، ونحن لا نوافق عليه إذا اخترنا كونه مستفادا من الإطلاق، وكذا لا يستقيم على المسلك الآخر القائل باستفادته من الوضع. هو هذا أنت قلت، هذا مشيد على مسلك المرزى، والمسلكين الآخرين لهم مسالك أخرى في استفادة الوجوب. هذا إذن ثانيا. وأما ثالثا، خذ قوله ثالثا نفيه قدس سره في ذيل كلامه الحاجة، قال في الأخير ولا تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هي التسهيل في الترخيص. لا ليس من حقك أن تلغي هذه المصلحة لأن يبقى هذا الوجه بلا نكتة. هي نكتة هذا الوجه هي مصلحة التزهيد والإرفاق. فثالثا إذن نفيه قدس سره الحاجة في ذيل كلامه لمصلحة التسهيل إلغاء للنكتة، وبدونها يبقى هذا الاتجاه مجرد شرح وبيان لخصائص الواجب الكفائي ويكون ترسيخا للإشكال. هذا إذن أين الآن نحن؟ نحن في النكتة الأولى من الملاحظة السابعة. الملاحظة السابعة أنه قدمونا مبرر لماذا عدلتم من مقتضى الإطلاق في الوجوب أن يكون مطلقا لا مشروطا. هو الآن قلتم أنه مشروط بموجب هذه الأطروحة، ما المسوغ لهذا العدول؟ قالوا أمران. الأمر الأول هذا انتهى، حكم العقل بمصلحة الإشفاق. الثاني، النكتة الثانية أو الوجه الثاني يعني ضمن طبعا الملاحظة السابعة مازن، ما يوجد في كلمات السيد الخوئي قدس سره وعبر عنه الشيخ الفياض دام ظله الشريف بأنه افتراض وجود التضاد بين الملاكات بحيث لا يمكن الجمع بين اثنين منها، فإذا حصل واحد منها بفعل أحدهم فات إمكان تحصيل الباقي بفعل الآخرين. إذن لا يمكن أن نجعل الوجوبات مطلقة، لأن الوجوب إذا كان مطلقا وراءه ملاك زين، والملاكات إذا تعددت والغرض يتعلق بملاك واحد فراح يصير تضاد بين هذه الملاكات، ولا يمكن أن يقع التضاد بين الملاكات ولا يمكن الجمع بينها، كما سنقرب نحن في أمثلة. افترض أن المولى مثلا أمر غلمانه، حتى نوضح التضاد بين الملاكات باختصار، المولى لو أمر غلمانه بأن يأتوه بالماء لريع عطشه، فجاءه أحدهم وجاء بالماء وارتوى من العطش، فما معنى أن يكلف الآخر بالإتيان بالماء؟ الجمع بين الملاكات غير ممكن، هذا راح يصبح تضاد بين الملاكات. وقد ارتوى المولى، بعد شنو معنى تكليف الآخر به؟ هذا على صعيد الأمثلة العرفية. وإذا على صعيد الأمثلة الشرعية خلنا أخذ دفن الميت، وإذا امتثل أحد ودفن الميت فما هو الملاك الموجب لكي الآخر أيضا يقوم بالفعل؟ هذا تضاد بالملاكات لا معنى له. هذا مثال شرعي وعرفي لهذا. إذن فهي هي النكتة الثانية أنه إذا قلنا بكون الوجوبات مطلقة سيحصل عندنا تضاد بين الملاكات وهي غير قابلة للجمع لحصول هذا التضاد. هذا قلنا في كلمات السيد الخوئي قدس سره وذكره الشيخ الفياض وأجاب دام ظله، هذا في المباحث الأصولية المجلد الخامس صفحة 205. قال دام ظله في الجواب بأنه لا يمكن الأخذ به، هذا الوجه لا يمكن الأخذ به، فقد تقدم أنه لا يعقل التضاد بين ملاكات الأحكام الشرعية لأنها أمور معنوية لا مادية، حتى يتصور التضاد والتزاحم بينها لأنها تزيد في قرب العباد إلى الله تعالى وتخلق فيهم الصفات الكمالية والملاكات الفاضلة الإنسانية. ومن الواضح أنه لا يتصور التضاد فيها، وقد سبق تفصيل ذلك، لا يوجد تضاد الأحكام. لأن ما هي ملاك الأحكام؟ تكميل النفوس وتهذيبها وتقريبها إلى الله تعالى، وهي أمور معنوية لا يحصل بينها تضاد. فافتراض التضاد بين الملاكات هذا ليس صحيحا، لأن ملاكات الأحكام غير قابلة للتضاد لأنها أمور معنوية. وما المانع أن يتقرب كل العباد في آن واحد؟ أين التضاد في هذه الملاكات؟ هذا جوابه دام ظله. لكن قلنا في جوابه جواب الشيخ الفياض أنه جواب وفيه يعني رد على الشيخ الفياض لا أصل الوجه أنه جواب ناقص، إذ كان يجب أن يفصل بين الملاك في الجعل وبينه في المجعول، وما ذكره دام ظله ناظر إلى ملاك الجعل، وقد ذكرنا نحن صفحة كذا عدة ملاكات متصورة اللي في الدرس السابق. أما الملاك في المجعول فيمكن تصور التضاد فيه عندما لا يكون قابلا للتعدد، ومثاله الشرعي وجوب دفن الميت، فإنه إذا دفن فلا معنى لتكليف الآخرين به، ومثاله العرفي ما لو طلب المولى ماء لري عطشه وقد جيء به وارتوى فلا ملاك في امتثال الآخر. فإذن كان عليه الكلام الذي قال بأن الملاك بلي هو تكميل، هذا هو الملاك في الجعل، وأنتم هو الإشكال يأتي عليكم، أنتم قصرتم أنظاركم على الملاك في المجعول وقلتم إذا تحقق غرض المولى بعد علي من هذا، وين تحقق غرض المولى؟ في المجعول. فهو أصل مشكلتكم هي وأنتم قاصرين نظركم على المجعول، لذلك تولد الإشكال عليكم وأصبحتم في مأزق. وقلنا زين إذا الملاك واحد لعد شون تتعدد الوجوبات، وجيد إذا أكو فرصة لأن تكون الملاكات أمور معنوية ومتعلقة بالجعل، فلعد الإشكال زال من أصله. خلي المجعول فيه ملاك واحد لكن الملاك متعدد في الجعل، فهو مشكلتكم أنتم اللي نظركم قصرتموها على المجعول وقعتم في هذا الإشكال، وإلا لو كانت هكذا إذن هو أصل الإشكال غير وارد من أساس. فلذلك قلنا وقصر النظر على الملاك في المجعول هو الذي أوجب ورود الإشكال عليهم، حيث تكلموا كثيرا عن تحقق الغرض بالامتثال. شاية غرض هذا تحكون عنه يتحقق غير غرض بالمجعول؟ بالجعل هذا الفرصة مفتوحة لكل واحد أن يتكامل. نعم على ما فصلنا بين ملاك الجعل والمجعول يمكن دفعه بإمكان تعدد الملاكات في مرتبته، وإن كان الفعل غير قابل للتعدد كالمثال المذكور، ولا يضر حينئذ عدم الإمكان هذا لأنه في مقام الامتثال ومنشأه طبيعة الواجب كما ذكرنا، وإن إشكالنا في مقام الخطاب والتكليف. هنا طبعا بقيت فائدة صغيرة نذكرها، أن الشيخ الفياض دام ظله بعد أن ذكر هاتين النكتتين اللي نقلناهما من السيد الصدر الأول والسيد الخوئي قدس سره، قال على نحو قضية مانعة خلو أن النكتة أحد هذين الأمرين في جعل الوجوبات مشروطة، وهي كما يعني يظهر مما سبق أن النكتة لا تنحصر بهذين الأمرين، فإننا قربنا نكتة ثالث وهي طبيعة الوجوبات الكفائية، هي طبيعتها كذا أن إذا أتى بها واحد سقط عن الآخر. فإذا جعل هاتين النكتتين على نحو قضية مانعة خلو يعني إما هذا أو هذا ليس تاما لوجود نكتة ثالثة وهي طبيعة الواجبات الكفائية. هذه الفائدة التي أردت أن أذكرها. ذكر الشيخ الفياض دام ظله الشريف أن نكتة جعل الوجوبات مشروطة أحد الأمرين المذكورين، وكأنها قضية مانعة خلو هذا وقد قربنا غير ذلك وهي طبيعة الواجبات الكفائية، فإنها على نحو لو أتي بها فلا يمكن توجيه الخطاب لآخر بالإتيان بها كالمثالين الشرعي والعرفي اللذين ذكرناهما آنفا. هذه الأطروحة الثانية إذن وهي القول بكون الوجوبات مشروطة انتهت. بقيت أطروحة الثالثة وهي التي عرضها الشيخ الفياض دام ظله الشريف، وهي لا تعد أطروحة جديدة وإنما هي جمع بين الأطروحة الأولى والثانية كما سنقرب من كلامه قدس سره. وتوجد أطروحة مختصرة أخرى ذكرها سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، نعرضها بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.